بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا، ورفعا لدرجاتنا، وتفريجا لأمتنا، وعزا لإسلامنا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء 96 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فكلكم يعلم أننا ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه السورة، تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، تكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفوز في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بيّن ربنا بعضا من صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فالصفة الأولى هي صفة الإيمان، صفة العلم بالله عز وجل، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الإسلام. هذا هو الشرط الأول والواجب الأول والصفة الأولى من صفات القوم. إلا الذين آمنوا، فتكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضايا الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح. فبعد العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدين الإسلام، لا بد من عمل، فقال وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل. فبعد أن حققوا العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدين الإسلام وعملوا بمقتضى هذا العلم فحققوا الكمال للنفس، بدأوا في تكميل غيرهم وتوصيل الخير للغير، وهذه صفة أهل الحق، كمال ثم تكميل. فبدأنا نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل، بينا حكمها، بينا كثير من ضوابطها، ثم وقفنا مع جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين والأئمة المهديين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف بين يديها هي قاعدة الجماعة والاعتصام من أصول الدين. فتكلمنا عن الجماعة وفضل الاجتماع، وحذرنا من الفرقة والاختلاف، وبينا أن الاجتماع يكون على الحق وبالحق، على عقيدة صحيحة واتباع صادق للنبي بفهم أصحاب النبي. تكلمنا عن الفرقة وحذرنا منها، وبينا النصوص من القرآن والسنة التي تحث على الجماعة وتحذر من الفرقة والاختلاف. تكلمنا عن أنواع الاختلاف، الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم، ثم وقفنا مع أسباب اجتماع الأمة، ثم انتقلنا إلى الأسباب التي تؤدي إلى افتراق الأمة. وكان من آخر الأسباب التي ما زلنا نقف بين يديه سبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الطريقة الشرعية. وبطبيعة الحال بدأنا نقف أمام هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكرنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اتكلمنا عن التغيير باليد وضوابطه، والتغيير باللسان وضوابطه. في هذا اللقاء هنقف بإذن الله تعالى مع التغيير بالقلب وضوابطه، إن هذه مرتبة من مراتب تغيير المنكر. فالذي يعجز عن تغيير المنكر باليد نقول غير باللسان، عجز عن التغيير باللسان، ننتقل إلى آخر مرتبة من مراتب التغيير والتي وصفها النبي بأضعف الإيمان، وهي التغيير بالقلب. ومعنى أضعف الإيمان أي أقل ثمرة، أقل ثمرة للإيمان أن تغير بقلبك. وليس فيها ذم لمن يغير المنكر، ولكن ذم النفس المرتبة حتى ترتقي ولا ترضى بأقل مرتبة. وكأن النبي يقول: لابد لصاحب الأمر والنهي أن يكون عالي الهمة، عالي الهمة، يعني عليك أن تكون من أصحاب التغيير باليد وترتقي. طب إن عجزت، طب خليك في اللسان، ذكر الناس بتقوى الله، ذكر الناس بالحق، مر الناس بالمعروف، إنهى الناس عن المنكر وبضوابط الشرع، بأدب بحكمة. فكأنه عندما قال عن هذه المرتبة الثالثة بقلبه وذلك أضعف الإيمان، فيها ترقية للنفوس، فيها دعوة لعلو الهمة يرفعك، وهذا منهج الإسلام. منهج الإسلام دعوة إلى معالي الأمور، منهج الإسلام علو ورفعة. فلا ترضى أيها المسلم بدنو المراتب. ولذلك في أمر الآخرة كلكم يقرأ القرآن دائما أبدا يأتي التوجيه بالمصارعة وبالمسابقة بخلاف أمر الدنيا. اقرأ مثلا قول ربك على مائدة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ قال عنهم: الذين ينفقون في السراء والضراء. شوف علو الهمة، حلهم مع فعل الخير سواء في الرخاء أو في الشدة مستمرون على فعل الخير. عنده مال بينفق، ضاق الحال برضه بينفق لأنه عالي الهمة، عنده همة عالية قوي، حتى وإن ضيق عليه ينفق حتى ولو بالقليل. ده حال عالي الهمة دائما أبدا. لماذا يا إخوة؟ لأن الله تعالى يحب القليل من العمل ما كان ديمة، يعني مستمر. يعني أنت عند السعة كنت بتنفق، طب حصل ضيق، لماذا توقفت؟ أصلا أنا تعودت مثلا أطلع مبلغ كبير، طيب الآن ضاق عليك الحال طلع برضو مبلغ صغير ولا حرج، ورب درهم سبق ألف درهم، أنت لا تدري. الله تعالى يحب من عبده المداومة على العمل الصالح. يعني حضرتك اتعودت على قيام الليل كل ليلة 8 ركعات، طب جيت ليلة تعبان قوي نقول لك صلى ركعتين ونام. المهم خلي عملك ايه؟ ديمة ما تنقطعش، الله يحب ذلك. لكن لا تترك العمل كله نقول لك لا. طيب ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنا الآن مش قادر أعمل العمل اللي كنت مواظب عليه، طيب خذ منه القليل، المهم تستمر على العمل. الذين ينفقون في السراء والضراء هذا حالهم. فده بيعلمنا علو الهمة، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. وإيه كمان؟ فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. شوف الارتقاء العالي أو ده، والله يحب المحسنين. شوف المنازل دي، بيتدرج بك حتى تعلو وترتفع. لأن معنى كاظم الغيظ إن أنا أضبط النفس عند غضبي. أخي الأحسن أغضبني فأنا ضبطت نفسي فلم أرد ولم أنتقم، لكن الغضب مازال فين؟ في داخل النفس، لسه زعلان منه، ماشي كده؟ دي درجة. يقول لك لا لا، أهل التقوى مش كده، ارتفع شوية. ارتفع والعافين عن الناس. العفو معناه إيه بقى؟ إن أنا ما انتقمتش دي واحد دي كظم غيظ، لا ده أنا كمان اللي جوه نفسي يزول، يعني الغضب يزول خلاص، مفيش في نفسي شيء لمن أساء. يا دي درجة عالية قوي. يقول لك مش بس كده، ارتقي كمان، والله يحب المحسنين. أساء ده أنا هأحسن إليه، يا دي عالية قوي، دي عالية قوي صح؟ يعني أنا كظمت الغيظ لكن لسه جوايا الغضب، ولا يقول لك لا ارتقي. طيب كمان اللي جوايا زال، يقول لك لا ارتقي احسن. ايه ده أساء أنا أحسن؟ نعم، لأنك من أهل التقوى، من أهل التقوى. والله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ودي منزلة عالية أوي يا إخوة. ولذلك شوف الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه علم أن فلانا اغتابه، واحد اغتابه، فماذا يصنع الحسن؟ بيطبق المنهج، فأرسل جاريته بطبق من تمر. يا الله، ده اتكلم عنك في غيابك كلام سيء، كما يقول أهل المغرب كلام خايب. المفروض إيه؟ إنك تزعل وتتضايق وتغضب، صح؟ لا لا لا، لأن ده جيل اتربى على مائدة القرآن. هو أساء، إحنا نحسن، الله أكبر. فيرسل الجارية بطبق من تمر تطرق باب من أساء وتقول: يقول لك سيدي الحسن لقد وصل إليه أنك أهديت إليه من حسناتك، فلم يجد أفضل من الرطب يقدمه لك هدية. يا الله يا الله، لأن هو اللي اغتاب عملي أهدى من اغتابه من حسناته، رغم أن الظاهر الإساءة الآن، لكن بمنهج أهل الحق أصبح تكريم، وهنكافئه وكمان نقدم له هدية، دي درجة عالية. وقليل من يفعل هذا الباب، وذلك في نفس الباب ده جعفر الصادق رحمه الله أرسل غلامه يوما ليأتي له بوضوء، الجو كان باردا، قال للغلام سخن لي شوية مية عشان أتوضأ. الخادم راح يسخن الماء، جايب الماء ساخن، وتقدم من سيده فتعثرت قدمه فسكب الماء على سيده. طبعا ده أمر صعب أوي، تخيل أنت في الموقف ده، ده لو ابنك عمل كده هترفصه برجلك، ما بالك ده خادم. تخيل ابنك وراح دلق عليك المية السخنة، ها؟ مش هنقول بقى ده ما يقصدش، ده تعثر قدمه أو وقع، لا لا لا، هتقعد تصور وتغور وصوتك يعلى ويمكن تطلق أمه كمان ولا إيه؟ وتبقى مصيبة في البيت. تعال نشوف للمنهج. فالآن الخادم هو اللي عمل ده، الخادم سكب الماء الساخن على سيده، بس الغلام الخادم كان فقيها ويعلم مفاتيح أهل التقوى منين، فغضب جعفر. فلما غضب قال له الخادم: سيدي يقول الله تعالى، خلاص مدام يسمع قال الله تعالى خلصت، خلاص عارف المفتاح منين، ده مفتاح أهل الحق، بخلاف مفتاح أهل الدنيا يشوف اليورو بس ولا لا، بتوع الدنيا تعدله خلاص عملت معه مشكلة بس خلاص الدكتور على حسابي وكذا وكذا وهنديك كمان 1000 يورو بس خلاص خلصت، مدام هتدفع تعويض ده بتاع دنيا، إنما بتاع الآخرة لا، بتاع الآخرة مفتاحه إيه؟ قال الله، قال رسول الله، خلصت خلصت. قال: سيدي قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، خلاص قال كظمت غيظي، خلاص مش هضربك، مش هأذيك، خلاص طيب، بس أنا مش عايز دي، أنا عايز أوصل لأعلى درجة. قال والعافين عن الناس، ما لسه أنت لسه زعلان مني، طيب عفونا عنك، خلاص أكن اللي حدث لم يحدث، ارتقي كمان. قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. هي دي، هي دي سمات أهل التقوى، ارتفاع في العطاء، ارتفاع في الخير، يصل دائما أبدا لأعلى منازل الخيرات، دي صفات أهل الجنة يا إخوة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي صار سيرة الخلفاء الراشدين، يقول كانت لي نفس تواقة تواقة يعني متطلعة للأكمل والأفضل، هكذا المؤمن ما تاقت إلى أمر إلا وصلت إليه. المؤمن يا إخوة حياته مش ماشية كده، لا لا، ده عنده منهج، له هدف يصل إليه، حياته كلها مبرمجة إيمانية. طيب يقول: وأرى نفسي الآن وصلت إلى المنزلة التي ليس بعدها منزلة، أي في الدنيا، أصبح خليفة المسلمين، خلاص بيحكم الأمة بأسرها. طب يا عمر توقفت هنا همتك؟ قال: وأرى نفسي الآن طاقت إلى جنة الله رب العالمين. دي نفس ما بتقفش، عايزة توصل لإيه؟ للجنة. وفي الجنة أنت ما تطلبش أي منزلة، ده النبي علمك حتى في دي العلوم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. ما تكونش همتك دنية في السفل، لا، اسأل، أنت بتسأل الوهاب، أنت فاهم يعني إيه؟ اوعى تكون متواضع في دعوتك، لما تيجي تدعو الوهاب ادعو ما شئت، لأنه الوهاب الأمر بيده. بس أنا عايز دي، لا، من الله أنا عايز أعلى المنازل، لأنه وهاب، لأنه إيه؟ شوف حتى الأنبياء يعلمون ده. سيدنا سليمان ماذا طلب من ربه؟ قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. يا الله، ملك لا ينبغي إيه؟ لأحد. ها، استجاب الله له ولا لا؟ استجاب، جعله مالكا نبيا، سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له جميع أنواع الكائنات، لأنه سأل من؟ الوهاب. فلما تيجي تسأل الوهاب اعلى قوي، اعلى، ما تبقاش دنية حتى في دعوتك، بس عايزها يا أخي، لا، يا رب أريد كذا، اسأل. أنت بتسأل من؟ الوهاب. فالنبي علمنا في دي علو الهمة: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. الله أكبر، هكذا المؤمن، فدائما أبدا ارتقي. فشوف عمر يعلمنا الهمة دي: أرى نفسي الآن طاقت إلى جنة الله. لذلك عند موته كان يردد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا يبقى الإسلام بيعلمنا إخوة العلو. فلما سيدنا النبي يقول في باب مراتب التغيير للمنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لعلو، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك المرتبة دي يعني أضعف الإيمان، يعني أقل ثمرة، يعني عايز رقيق، بيقول لك ارتفع، لا ترضى بأقل المراتب. ليه؟ أحيانا يا إخوة يتكاسل البعض في التغيير، مع أن التغيير متاح وسهل جدا، إن أنا أذكر الناس بالخير، وسهل جدا أمرهم بمعروف، وسهل جدا أنهاهم عن المنكر، لكن يتقاعس المرء، فيقول لك: ما أنا خلاص منكر بقلبي. لا 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 لا، فالنبي عايزك إيه؟ ترتفع. عايزك إيه الأحسن؟ ارتفع بقى، خلاص، لازم نرتفع. يبقى إذن قضية وذلك أضعف الإيمان ليس ذما للإنسان اللي بينكر المنكر أبدا، ولكنها ارتفاع به الأعلى المراتب، ارتقي، هي دي منزلة من الإيمان، لكن ضعيفة قوي، ونحن نريد لك أن ترتقي إيمانية، فحاول ترتفع لسابقتها من مراتب، وهكذا. لكن إن عجزت فلابد أن تقوم بهذا الواجب، وهو التغيير بالقلب. طيب إحنا الليلة هنتكلم عن قضية التغيير بالقلب. تقول لي: يا عم الشيخ، وهو اللي أنكر بقلبه ده أنكر؟ أقول لك: نعم، اللي أنكر بقلبه أنكر. إزاي؟ لازم تسأل بقى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التغيير بالقلب يا إخوة يأخذ محورين. المحور الأول بنسميه محله، المحور الثاني بنسميه صفته. يبقى في محل تغيير يعني المكان المرتبة، وفي الصفة كيف أغير بالقلب. من حيث المحل فهو آخر مرتبة من مراتب التغيير، لأن محل تغيير المنكر ثلاث مراتب: الأولى التغيير باليد عجزت، الثانية التغيير باللسان عجزت، وصلنا لآخر إيه؟ مرتبة التي ليس بعدها مرتبة، بقى فيش إيمان بعد كده، دي آخر مرتبة في تغيير المنكر. يبقى ده محله يبقى مرتبة أخيرة في باب تغيير المنكر. طب صفته إيه؟ صفته بغض القلب للمنكر واللجئ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يغيره، أو يقيد له من أصحاب القدرة من يغير. ودي بيغفل عنها كثير من الناس. أنا شفت منكر مش قادر أغيره بإيدي ولا بلساني، خلاص أنا متضايق منه خلاص. لا، أنت لسه ما غيرتش بعد. ده معنى تغييرك بالقلب أولا البغض للمنكر، إن أنا أبغض هذا الفعل القبيح المخالف للكتاب والسنة بقلبي وأكرهه، بس كده لا، في قلبي أتوجه إلى ربي عز وجل داعيا راجيا أن يقيد لهؤلاء الذين يفعلون المنكر من عنده القدرة على التغيير، لأن أنا عاجز عن التغيير، فأدعو الله تعالى أن يقيد لهم من يقوم بتغيير المنكر ده. طيب. ثالثا ألا أجالسهم حال فعلهم للمنكر، بل أفارق مجالس المنكر، مش قادر أغير لا باليد ولا باللسان. يبقى لابد من مفارقة قلبية وبدنية. ما أنا فرقت بقلبي عندما أبغضت وكرهت، لكن لسه جالس بينهم، واضح؟ يبقى كيف أنكرت؟ قم. الدليل قال الله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لأن الذي يخالف المنهج يسخر بالآيات، فما ينفعش أجلس معه. ما دمت عاجز عن التغيير باليد، وما دمت عاجز عن التغيير باللسان، أعمل إيه؟ أبغضت بقلبي وكره، فزعت إلى ربي راجيا داعيا أن يقيد من يغير، ثم فارقت هذا المجلس. نقرب شوي. مجلس أصحابه يخوضون في أعراض الناس، وما أكثر تلك المجالس في دنيا الناس إلا من رحم ربي وعصى. في ناس كده يا إخوة لا ديدن لهم إلا الكلام في الناس، عياذا بك اللهم من سوء تلك المجالس. يخوض في عرض فلان وفي عرض فلانة وفي عرض سين وفي عرض جيم، وانت ابتليت انك جالس بينهم، عجزت عن التغيير باليد واللسان، نقول لك قم من هذا المجلس، لان وجودك بينهم رغم بغض قلبك للفعل تعد شريكا لهم في الوزر. يا فلا تقعدوا معهم، نهي تحريم، حتى يخوضوا في حديث غيره. فما ينفعش أجلس معه حال اقترافه للمنكر، يبقى ده ما ينفعش. جلوسي وسماعي للقول القبيح وسماعي للخوض في أعراض الناس معناه مشاركة للمتكلم، لأنه إقرار للمنكر وتقوية لأهله، لأن وجودك تكثير لسوادهم وقوة لهم. أبسط حاجة يقول لك ما فلان كان قاعد معانا، فإذا جلوسك في بيئة فيها المنكر إقرار منك بالمنكر وتأييد للقائل، فأنت مشارك له في الوزر. ولذلك قال العلماء وسماع الغيبة دون إنكار يعد السامع شريكا في الوزر للمتكلم المغتاب. مجلس غيبة، ذكر فلان اللي غير موجود في المجلس، أساءوا فيه، طعنوا فيه، خاضوا فيه، وأنت لا تستطيع أن تغير بيدك ولا بلسانك، نقول لك إيه؟ قم لا تشارك، قم من هذا المجلس الذي ظلل عليه السواد والقبح، مجلس يحبه الشيطان. وذلك شوف لما القرآن تكلم عن صفات أهل الكفر والعناد، قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. كلمة رهينة يعني حبيسة، محبوس حتى يفتح لك بالفعل الطيب. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، دول اللي خرجوا من الحبس ومن السجن، لهم أهل الإيمان أهل العمل الصالح، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، لهم أهل الكفر والعناد. ما سلككم في سقر؟ سقر يا إخوة درك من دركات النار والعياذ بالله، شديدة، شديد حرها بعيد قعرها والعياذ بالله. فأهل الإيمان الآن يسألون أهل الكفر والعناد في سقر الآن، ما سلككم في سقر؟ يعني ما الأسباب التي أدت بكم لدخول هذه الدركة الشديدة العذاب؟ قالوا لم نكن من المصلين. يا شوف أول عمل أرداهم وأبعدهم عن ربهم أنهم لم يحققوا العبودية لله، لأن الصلاة تشمل العبادة، لم نعبد الخالق، أدي واحد. طيب ماشي. ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش بنجبر خواطر المساكين. يا صعب أودي يا إخوة. ولذلك من أعظم الأعمال جبر الخاطر، إنك تجبر خاطر مسكينة مسكين، دي قضية عظيمة أوي يا إخوة. بل أذكر إن أحد الأطباء كان بيحكي قصة عجيبة جدا حدثت معه، هو طبيب في مصر من مشاهير الأطباء الآن يعني. الطبيب ده بيحكي قصة حدثت معه، إنه في يوم من الأيام هو في العيادة بتاعته أحد العلماء في مصر اتصل به، المشايخ يعني المشاهير، أراد أن يأخذ منه موعدا ليأتي العيادة ليكشف عليه، عنده مرض. بقول لك فعندما هتفني الشيخ قلت أبدا لا تأتي إلي، بل أنا من يأتي إليك في بيتك. بقول لك بالفعل أخذت سيارتي وذهبت إلى العالم في بيته لأكشف عليه. فبقول لك استغلت الفرصة وأنا بكشف على العالم، فقلت له يا سيدنا الشيخ إيه أفضل عمل ممكن الإنسان يعمله عشان يوصل للجنة؟ قال له قول أنت يا دكتور، أنت إيه رأيك؟ قال له الصلاة على وقتها. قال له لا، مش هو ده أعظم عمل. الله أكبر، كيف؟ جزاكم الله خير. قلت له الصيام. قال له لا مش الصيام. قلت له الحج. قال له لا مش الحج. وعددت له مباني الإسلام والأعمال العظيمة، قال لي أبدا. قلت يا شيخنا أخذتني الحيرة فأخبرني. قال له أعظم عمل يوصلك للجنة جبر خواطر الناس. ياه، جبر خواطر الناس. قلت يا شيخنا طب الدليل؟ قال له اقرأ كده سورة اسمها سورة المعون. الله تعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. صعب قوي ده، ايه صفات الرجل ده؟ فذلك الذي يدع اليتيم، اي لا يجبر خاطر اليتيم، لا يكفله، لا يؤويه، لا يصل منه الى اليتيم رحمه ولا حب ولا عطف ولا ود، متحجر القلب مع اليتيم. ادي واحد. كمل: ولا يحض على طعام المسكين. يا ما بيجبرش واحد مسكين فقير محتاج ياكل انه يطعمه ويجبر خاطره، ما يكثرهوش. وبعدين التالتة جت ايه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا يعني سبق فريضة الصلاة جبر الخواطر، الأولى والثانية في جبر الخاطر. يا شفت يا إخوة قضية جبر الخاطر؟ فبيقول لك هذا الطبيب: فأثرت في هذه المعلومة تأثيرا كبيرا. فيقول: فجعلتها في نفسي. خلاص هتبقى دي منهج حياتي، أن أجبر خواطر الناس، لأن من جبر خواطر الناس جبره الله عز وجل. فمن معاني اسم الله الجبار أنه يجبر كل كثير وكل ضعيف. الله أكبر. يقول: فجعلتها في نفسي. يقول: وذات مرة وكان يوم عطلة عندي، هو ساكن في مدينة اسمها مدينة 6 أكتوبر عندنا في مصر، عشان ينزل يجيب خزين البيت من طعام ولحوم وكذا بينزل للقاهرة، كان قديما يعني، الآن كل حاجة متوفرة. فيقول: في يوم عطلتي أخذت سيارتي ونزلت إلى القاهرة حتى أشتري لوازم البيت لزوجتي وأرجع. طبعا المسافة ساعة ونص بالسيارة رايح، في ساعة ونص يعني فترة. فيقول: لما وصلت القاهرة واشتريت الأمور اتصل بي أحد جيراني، قال لي: يا دكتور اجبر خاطري، ما دمت في القاهرة عدي على حماتي عندكم في المستشفى، اطمئن عليها بس وطمني. يا الله، اجبر خاطري عدي على حماتي في المستشفى عندكم محجوزة، اطمئن عليها وطمنا عشان بنتها الآن. سبحان الله. يقول: فلما قال لي اجبر خاطري تذكرت جبر الخواطر. يقول: فعلى طول توجهت إلى المستشفى. بل ما أن وصلت إلى المستشفى وتعب قلبي، فعلمت أن هذه جلطة في الشرايين. طب أنا طبيب متخصص، فعلى طول في المستشفى استدعى الأطباء كلهم طلب عنده، هاتولنا علاج كذا كذا، ادوله العلاج. في لحظة ربنا من عليه وذهب المرض. قال: والله علمت أن هذا بسبب جبر لخاطر هذا الجار، هذه الجلطة. هو طبيب يقول: لو أنا مشيت راجع على المدينة بتاعتي هاخد ساعة ونص في الطريق، الجلطة دي لو جت أقصها 5 دقائق ويموت الإنسان. إن لم يسعف خلال 5 دقائق بياخد المصل والدعامة يموت. يقول: فجبرت خاطر جاري فجبر الله خاطري. يا الله، نتعلم من ده يا إخوة، اوعى تكسر خاطر حد مهما كان عندك من مشاغل. أحيانا فلان يكفيه إنك تزوره زيارة تشرب معاه كوباية شاي تكبر خاطره فيها. أنت ما تدري، يمكن أذكر أني ذكرت لكم من قبل قصة حدثت معي، بل هناك أقاصيص في باب جبر الخواطر. القصة هعيدها عليكم تاني عشان دي هتعلمنا حاجات كتير في حياتنا. إن يا إخوة ممكن الإنسان يصل إلى ربه بعمل بسيط قوي، مفيش فيه كلفة. قصة شاب، أنا كان عندي محاضرة قبل أن آتي ألمانيا بمراحل في مصر عندنا، كنت بعطي درس تفسير في مسجد كل أسبوع، يوم السبت كانت المحاضرة. وقد اعددت ولله الحمد والمنة منذ أن عملت في مجال الدعوة، إننا الدعوة مش قول، الدعوة ما هيش خطبة ولا درس علم، لا، الدعوة الأهم اتصالك بالناس، صلتك بالناس. فاعتدت دايما بعد كل محاضرة بنتقابل مع الإخوة، ده يسلم وده يسأل وده كذا، وده نفسه أروح معاه أشرب كوباية شاي وده مش أعرف. فممكن تكون المحاضرة ساعة، أقعد بعد المحاضرة ساعة ونص، ليس فضلا مني أبدا، ولكنه توفيق من الله عز وجل. فاعتدت على هذا منذ أن عملت في حقل الدعوة. في يوم بعد المحاضرة وكالعادة بسلم على الناس وعلى الإخوة، وده يستفتي وده يسأل وده يعمل، ولاحظت شابا في مؤخرة المسجد خلف عمود من عمدان المسجد يركبني من بعيد، يعني السائل العمود ده واقف كده وعمال ينظر من بعيد كده واستخبى، والله هكذا وقع في قلبي أنه صاحب حاجة. فتركت الناس جميعا استأذنت عن إذنكم ورحت على طول على آخر المسجد السلام عليكم، وخدت في حضني كالعادة وقبلته وانهار في البكاء، والله يا إخوة بلل ثيابي بدموعه، دخل في حضني كده ويبكي بحرقة وأنا طبطب عليه، خير خير بس اهدأ، لو عندك مسألة اسأل، لو عندك ضائقة اخبرنا نساعد إن شاء الله على قدر المستطاع. قال لي حضرتك، والله هكذا يا إخوة بالنص، جيب نفسك بتسلم علي وتحضني؟ والله أبكاني. تلدني فيها إيه؟ ده أنت أخي. قال لي يا شيخنا أنا بدخلش المساجد منذ 10 سنين، والله هكذا. سألته ليه؟ طب احكي لي. قال لي احكي لك يا شيخ. قال لي من 10 سنين في مسجد المنطقة عندنا قالوا لنا إن في داعية كبير قوي من المشاهير بتوع الفضائيات والتلفزيون جاي يدي محاضرة في مسجدنا. قلت له كلام جميل كويس، علم مستفيد. قال لي ده اللي حصل، أنا أخذت أجازة من الشغل عشان نفسي أشوف الشيخ، أنا بشوف في التلفزيون بس، عايز أشوفه فين؟ في الحقيقة وأسلم عليه. طيب، قلت له طب كويس ربنا يكرمك. قال لي خدت أجازة من الشغل والمحاضرة كانت بعد المغرب، أنا صليت العصر وما خرجتش عشان أقعد في الصف الأولاني، لأن أنا عارف معنى ده هيجي المسجد هيتملي والشوارع هتتملي وفوق هيتملي ومش هلاقي مكان. طيب كويس. قال لي في الصف الأول، قلت له كويس. قال لي وفعلا الشيخ جه؟ قلت له الحمد لله. وادى المحاضرة. قلت له وبعدين؟ قال لي وبعد المحاضرة الناس بقى واقفين زحمة علشان يسلموا عليه. وقال لي وانا طاير انا رايح اسلم عليه بقلبي مش بايدي. تخيل شاب وشيخ مشهور ونفسه يسلم عليه ورايح له بقلب مش بيد. قول والله يا شيخنا ما أن وصلت إليه بصعوبة. ودايما بعض المشايخ كده من هؤلاء عافانا الله وإياكم تجد ورا منه كده يجي 20 واحد يبعدوا الناس عنه، ودي مشكلة وآفة. العالم لابد أن ينزل للناس ويلتقي بالناس رغم مشاغله. أيوة رغم مشاغله، لأن أنيطت بك دعوة. النبي كان يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم، يأتي الأعراب ما يعرف النبي فيسأل من منكم محمد،
جالس على الأرض مع أصحابه لا يعرف من بينهم من منكم محمد؟ مين؟ ما يعرفش. فيقول الصديق هذا الأبيض المشرب بحمرة ده هو ده سيدنا النبي، فيشاور على النبي. الجارية تأخذ بإيد النبي فيمشي معها في طرقات المدينة ليقضي حاجتها، هو ده النبي. عندك شغل، عندك عذر، اعتذر للناس ولا حرج، كلنا عندنا أحيان بتبقى مشغول، لكن إن صادف فراغ منك اجبر خواطر الناس. يقول وانا داخل له بالقلب، قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي وصلت له بصعوبه وجيت اسلم عليه عايز احضنه، راح مدد لي ايديه من بعيد وقال لي اين لحيتك؟ الاخ مش ملتحي، حليق، حليق ما عندوش دقن زي كده، اين لحيتك؟ بقول فكسرني بين الناس، يقول لي بكيت خرجت من المسجد ولم أرجع إليه منذ 10 سنين. والله يا إخوة موقف. قلت له إيه اللي رجعك؟ قال لي هقول لحضرتك إيه اللي رجعك. قال لي زميلي في الشغل بيحضر لك على طول هنا، كل أسبوع يجي لنا يحكي اللي أنت قلته والدارس وتفسير الآية ومبسوط، ويقول لي تعال أحضر مرة. أقول له أبدا أنا بصليش في مساجد. ياه هو بيصلي في بيته لكن في المسجد لا. جات له حالة ايه؟ نفسية، انكسر. يقول لي بقاله يجي 6 شهور يلح علي، اخيرا منذ اسبوعين ثلاثة قلت اروح اسمع، وبقول لنفسي احضر الدرس وامشي على طول ما تقلش حد، ما سلمش على حد ولا سلم على شيخ ولا غير شيخ. يقول لي بقالي 3 لقاءات بحضر، احضر واجري، المره دي حاجه قالت لي اقف. سبحان الله. فانا واقف من بعيد وانت بتسلم على الناس وعمال انظر نفسي اسلم عليك وخايف اقرب منك. لحسن تعمل معايا زي صاحبنا، تقوم انت تسيب الناس وتيجي وتسلم عليا وتحضني وعايز يقبل دماغي. ده موقف يا إخوة، هو ده اسمه جبر الخاطر. اوعى تكسر نفس أبدا مهما حدث، اوعى، لأن كسر النفس ده مصيبة يا إخوة والله. لأن في نوع من الظلم، في نوع من إيه؟ من الظلم. أحد علماء السلف كان مربيا للمأمون ابن هارون الرشيد اللي بعد كده هيبقى خليفة، خلي بالك. فكان صغيرا، فالمؤدب بيربي بقى جيل، كان عندهم علم يا إخوة وفقه. فمسك العصا يوما وضرب المأمون بغير سبب، فسأل معلمه يا معلمي لما ضربتني؟ قال اسكت. بعد يوم يا معلمي ضربتني البارحة لما ضربتني؟ قال اسكت وسوف تعلم. ثالث يوم قال اسكت وسوف تعلم. سكت بقى خلاص، سكت. المعلم قال اسكت يبقى لازم يسكت، سكت. مرت السنين وكبر المأمون وأصبح خليفة المسلمين، منسيش ضربة العصا، فاستدعى المؤدب، هاتولي المؤدب. جاء المعلم فقام له موقرا، قال يا معلمي منذ 20 سنة ضربتني ضربة بالعصا، وعندما سألتك لماذا قلت اسكت وسوف تعلم. قال يا ولدي ما نسيتها حتى اليوم. قال والله ما نسيتها أبدا. قال السبب يا ولدي ضربتك هذه الضربة لأني على علم أنه سيأتي اليوم وتكون خليفة للمسلمين، فأردتك أن تعلم أن المظلوم لا ينسى من ظلمه أبدا، فاتق الله واعدل. هي دي القضية، هو ده العلم يا إخوة. المظلوم ما بينساش، خلي بالك قبل أبدا، لما تكسره مش هينسهالك، هيفزع لمن يملك الأمر. فاحذروا كسر الخواطر. اوعى تكسر خاطر زوجتك، اوعى تكسر خاطر ابنك أو ابنتك. اوعى إما يجي لك ابنك في يوم وشايفك أنت المثل الأعلى ونفسه في شيء تجيبه له، اوعى تكسر قلبه، جبل ما يحتاج إليه مع الرعاية والتربية. اوعى تبخل على ولدك أو ابنتك، لأن فيها كسر خاطر. الطفل لما جالك وعايز شيء معين، هو واثق رايح لمين؟ رايح لأب. فاوعى تكسر خاطره. الزوجة لما تطلب منك شيئا وأنت تستطيع أن تفعله، اوعى تكسر خاطرها. بعضنا أحيانا يا إخوة هو كده كده هيعمل، لكن لازم اللي بيعمله يمن بيه، فبيضيع الأجر. ما أنت كده كده هتجيب، صح؟ طب ما تجيب وتخليها لله، واجبر الكسر، اجبر الخواطر. جبر الخاطر ده مهم قوي، ده اللي عايزين نوصله للناس يا أخي. فشوف، تقدم جبر الخاطر على إيه؟ على الصلاة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، يطرد اليتيم، يعني يكسر خاطره. ولا يحض على طعام المسكين، ما يعطي الفقير ولا المسكين، ومش بس كده، وكمان يمنع الناس أن يعطوا المسكين، ودي أخطر حاجة يا إخوة. يعني هو لا يفعل الخير ولا يريد الغير أن يفعل الخير، يا على قبح عملك. زي بعض الناس مثلا حتى في مساجدنا ما يتبرعش للمسجد. طب ماشي أنت حر، لا وكمان يمنع الناس أن هم إيه؟ يتبرع. يا ده أنت قبيح قوي يا أخي، يا ستير عليك، إيه ده أنت فيك إيه؟ طب أنت بعدت عن الخير وفعل الخير، كمان تمنع الغير يفعل الخير. فقير محتاج ما يعطيهوش، ولو جيت أنت عشان تعطي ولادك أولى، بيتك أولى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تسيبني أعمل الخير، سيبني أعمل الخير. فدي قضايا لا بد أن ننتبه لها. يبقى لازم نجبر الخواطر، ولا يا أحسن بيقول لك يا عم ناس تعشم عندنا كوباية شاي، أنا مش فاضي. حولك، طب ليه بتكسر خاطره؟ ليه ما تروح تشرب مع الشاي؟ ده أنت هتروح تغرمه كمان، هيعمل لك شاي ويفرغ نفسه ويفتح لك البيت. يا أخي اكبر خاطر الناس، روح اشرب الشاي، روح اشرب ايه؟ كوباية الشاي. أحيانا يا إخوة بعض الناس البسطاء فرحته إنك تزوره، تخيل فرحان إنك عايز تيجي، طب اكبر خاطره بدي، روح زوره. صح يا حاج حسن؟ صح؟ نروح نزوره؟ ها حد؟ نزور، نكبر خاطره ونزور، الله أكبر، في دي عنده فرحة سعادة. هكذا يعلمنا الإسلام، نجبر خواطر الناس ولا نكسر بخواطر الناس. فيجي الإسلام يقول لك شوف صفات الناس الطيبة دي، أهل التقوى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا ده قابل الإساءة بإحسان، يا عالية قوي دي. أيوة، فالإسلام يقول لك أريدك هكذا دايما في أعلى المراتب. فنيجي في تغيير المنكر برضو، اوعى ترضى بأقل مرتبة، ارتفع. في تغيير باليد، مش قادر عليه خلاص يسقط عنك لعجزك. في تغيير باللسان، أنا مش قادر عليه يسقط عنك لعجزك، لكن لا يسقط عن أي أحد التغيير بالقلب. ليه؟ لأن التغيير بالقلب يملكه كل أحد. يبقى كل أحد يستطيع أن يبغض المنكر بقلبه، صح؟ وكل أحد يستطيع أن يفزع إلى ربه داعيا أن يقيد لأهل المنكر من يغير منكرهم، صح؟ وكل أحد يستطيع أن يفارق مجلس المنكر. صح؟ ما تجلس مع حد بيتكلم في المنكر. مجلس يخوض في أعراض الناس، قوم بسرعة استأذن وامشي، ما تجلسش. مجلس في غيبة، قوم بسرعة، ما تجلسش، امشي، ما دام مش قادر حتى تقول لهم بلسانك اتقوا الله. أحيانا بتعجز، طب خلاص ماشي، عجزك يرفع عنك الحرج، لكن ما تجلسش، قم، ما تجلس معهم، لأن جلوسك مع هؤلاء إقرار منك لباطلهم وتأييد لهم وتقوية، تقوية لهم. مش بس كده، أنت شريك لهم في الوزر، زيك زي المتكلم بالضبط. يا الله. فشوف أهل سقر اهو، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كانش عندنا جبر خواطر للفقير. الثالثة، وكنا نخوض مع الخائضين. يا رب سلم. الخائض في الباطل، خوض في أعراض الناس، قصف في الناس، لعن في الناس، سب في الناس، كلام عن الناس في غيابهم وانت قاعد معاهم، يبقى بتخوض مع ايه؟ مع الخائضين، حتى لو ما تكلمتش، لان جلوسك تأييد، فنوع من الخوض في الأعراض مع من يخوض. وصل الدين؟ اوعى تنام انت وهو، احنا ماشيين واحدة واحدة اهو. يبقى ما ينفعش اخوض مع حد في الباطل. قم نزه نفسك، فأنت مؤمن، أنت موحد، أنت مسلم. المسلم ما يعرف القبيح هذا. قم بسرعة، يا إما تغير وتنكر وهيبغضوك، يبغضوك، لأن أهل الباطل يبغضون أهل الحق. هو أنت عايز تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر والكل يحبك؟ أبدا أبدا. هيحبك الوارع فقط، هيحبك الصادق مع الله فقط، هيحبك المؤمن فقط، إنما صاحب الهوى هيبغضك، لأن أنت بتمنعه عن إيه؟ عن هواه، بتمنعه عن شهوته. هو شهوته أن يغتاب الناس وأنت بتقوله لا، هيحبك؟ والله ما يحبك أبدا، ده يعاديك ويبغضك ويعقد مجالس عنك كمان. إذن قالوا دايما كده يا إخوة، إن أنت عليك تبلغ الحق وتصبر. ليه؟ لأنك تجد عقبات من أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل الشهوات وأهل المعاصي. لازم تصبر، لكن لازم تقوم بواجبك. مش قادر أقوم بالواجب ده باللسان ولا باليد، خلاص واجبك بالقلب إنك تبغض وتفزع لربك داعيا أن يقيد من يغير، وتفارق المجلس، الله يبارك لك، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يا الله، ده جمال الإسلام يا إخوة. لو المنهج ده طبق بين المسلمين، لا يمكن تجد غيبة بين المسلمين. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيعلمنا تطبيق المنهج ده. جاءه جائن يقول: يا أمير المؤمنين، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا. بينقل الخبر، كلام جميل طبعا، لو أنا أو أي حد يفرح، والله قال عني كده، امتى وازاي، واقعد اسب والعن وشغلانه بقى، صح؟ هل عمر فرح بمن جاءه ناقلا هذا القبح؟ تعالوا نشوف فقه عمر بقى، ده الجيل اللي تربى يا اخي. قال: يا هذا، ان شئت نظرنا في امرك. لازم نتثبت من امر ده. فان كنت صادقا، الكلام ده فعلا حصل، يعني مثلا اخويا عبد الحميد اغتابني مثلا، وجاء عبد العزيز نقل لي الغيبه، قال لي كنت قاعد مع عبد الحميد واتكلم عنك كذا، خلاص كده نقول لعبد العزيز تعالى اجلس هنا. ده كلام عمر بقى هو. ان كنت صادقا، يعني فعلا سمعت الكلام ده فعلا فيا، فانت من اهل هذه الايه: هماز مشاء بنميم. يا الله، ايه ده؟ ايوه، لان اللي بينقل لك الغيبه وقع في جريمتين وفي كبيرتين. الكبيره الاولى ان هو سمع غيبتك وما انكرش، فأصبح هو اللي اغتابك مش إيه؟ مش الشخص التاني، لأنه شريك معاه. يبقى مين اللي اغتابك؟ هو اغتابك، لأنه كان المفروض عليه لما سمع غيبتك يقول المغتاب إيه؟ اتق الله، فلان مش موجود بينا بتتكلم عنه ليه؟ عايز تتكلم روح له كلمه وانصحه، لكن اوعى تتكلم في غيابه. لكن ما عملش ده، ده كمان فضل جالس وسمع وجي يعمل ايه؟ ينقل كمان، فوقع في الكبيرة اللي هي النميمة. لأن النميمة معناها ايه؟ نقل الكلام من جماعة لجماعة بهدف الإفساد بينهم. يبقى إذا كان الأول ارتكب كبيرة واحدة، اللي جاي يقول لك ارتكب كم كبيرة؟ كبيرتين. يبقى من هو الأقبح؟ اللي جاي ينقل. فشوف عمر، فقه عمر، قال إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. طيب الثانية، وإن كنت كاذبا، الكلام ده ما حصلش وإنت بس كده عايز تعمل بلبلة، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وطبعا التبين معنا اجلس معي هنا انتظر. السلام عليكم يا عبد الحميد. عليكم السلام. معايا هنا فلان بيقول ان انت قلت عني كذا كذا، الله يبارك لك، محتاج لك دي الاخ معايا اهو. مشكلة صح؟ هو ده التثبت، لازم اتثبت من الخبر. ترضى انت اللي تنقل لي ان انا اعمل كده؟ لا ما رضاش طبعا، هتبقى محرجة. ايوه ما دام محرجة هننقل للتالتة بقى، وان شئت عفونا عنك. قال العفو يا امير المؤمنين فلن اعود لمثلها ابدا. خلاص ينضبط ولا لا؟ خلاص انضبط الامر. يبقى بالمنهج نضبط الامور. فانا عايز اقول لك لما تجلس في مجلس قبيح، يا اما تغير باليد، يا اما تغير باللسان، يا اما تقوم بسرعه الله يكرمك، ما تجلسش في وسطهم. عارف ليه؟ والله يا اخوه لو عم هذا المجلس عذاب من الله يشملك معه. شوف لقمان يقول لولده يا ولدي، شوف الأب كيف يعظ ولده، يا ولدي إذا مررت بناد لقوم، يعني أنت معدي كده لقيت جماعة قاعدين، فسلم واجلس، ابدأ بتحية الإسلام واجلس ولا تتكلم وانتظر حتى يتكلموا، فإن تكلموا بذكر الله فجالسهم، وإن تكلموا بغير ذكر الله فقم مسرعا ولا تجالسهم. الله أكبر، ده مش مجلس يجلس فيه، مجلس كله كلام لغو وكلام مش عارف إيه وكلام بعيد وكلام يبعدك وكلام يمرضك وكلام يضايقك، ما تجلس فيه. إنما المجلس اللي فيه ذكر لله، في كلام طيب، في كلام نافع، في كلام مفيد، حتى في اللهو المباح، حتى في الدعابة الطيبة، تؤلف قلبا، تجمع الناس، تحبب الناس في بعضهم، هذا مطلوب. إنما المجالس الثانية ما تنفعناش. ولذلك شوف حتى من صفات أهل الإيمان، استمعنا في سورة المؤمنون في صلاة المغرب، قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثانية والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما لا فائدة فيه من قول، يعرض عنه يبعد عنه، ما ينفعش أجلس هنا، ده مش مجلسي ولا مكاني. يبقى إذن تغيير المنكر بالقلب معناه إن حضرتك تبغض المنكر بقلبك وتكره فاعله وتفزع إلى ربك راجيا داعيا أن يقيد لهم من يغير المنكر ويذكرهم بالله، ثم تفارق هذا المجلس لأن المنكر فيه، فإن جلست بين أهله فأنت شريك لهم في هذا المنكر. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.